إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اليوم نرجع إلى ما بدأناه من ذكر بعض الفوائد في قصة إسماعيل عليه السلام، وكنا قد ذكرنا أنه لا يجوز للعبد أن يفعل شيئا إلا بأمر، وأنه لا يجوز له ألا يفعل ما أمره الله عز وجل به، لأن الله عز وجل عالم بما يأمر به. وقد ذكرنا مثالا على هذا مسألة الطلاق، وذكرنا أن منه ما هو مشروع واجب على العبد أو مستحب، وفي هذا ما يقتضي أن ننبه على بعض الأمور لننهي الكلام في هذا الباب. فاعلم أيها العبد أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لها، وما سوى هذا فهي وسائل ليست إلا، وهي طرق إلى هذه الغاية العظيمة الجليلة. فكل ما عارض هذه الغاية فإن الشرع يهدره ولا يقيم له وزنا، وذلك أن كثيرا من الناس جعل النكاح في نفسه غاية ولم يجعله وسيلة إلى هذه الغاية الجليلة، فحينئذ هم يحافظون على بقاء هذا العقد بين الرجل والمرأة ولو على حساب الغاية التي من أجلها خلقوا، فيكون حرص الناس إلا ما رحم الله عز وجل على بقاء هذا الزواج، ولو كان في بقائه دخول الزوجين أو أحدهما نار جهنم. فإذا علم الناس أن الله عز وجل خلقهم لعبادته ولم يخلقهم ليتزوجوا ولا ليبيعوا ويشتروا، فهذه وسائل إلى هذه الغاية، فإذا لم تتحقق الغاية المقصودة في النكاح فهذا النكاح صار غير مراد ولا حاجة لله فيه. ينبغي أن يكون هذا من الناس على ذكر، ولهذا يقول الله عز وجل: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فهذه هي الغاية، أن يقيم الرجل والمرأة حدود الله عز وجل. فإذا ضاعت حدود الله عز وجل من البيت صار النكاح في حد ذاته غير مقصود ولا مراد. فالإصرار على بقائه والحالة هذه عين المخالفة لله عز وجل. وهكذا في سائر أحوال الناس لا يفرقون بين الغاية والوسيلة. فمثلا أمر الله عز وجل بطاعة الوالدين، وجاءت نصوص الكتاب والسنة لتبين للناس أن العقوق من الكبائر، وأن البر باب من أبواب الجنة. لكن هذا كله ليصل به العبد إلى الغاية المطلوبة، وهي عبادة الله عز وجل. فإذا عارض بر الوالدين هذه الغاية التي لأجلها خلق العبد صار البر هدرا. فإذا أمر الأب ابنه بمعصية الله عز وجل سقطت طاعته وصار بره غير مراد في هذه الحالة، لأن الله ما خلقه ليطيع أباه ولا ليطيع أمه، وإنما ليعبد ربه. ومن جملة ما تعبده به أن يطيع والديه، ولكن في غير معصية الله عز وجل. فالحال هكذا في باب النكاح، على الرجل أن يمسك المرأة، وعلى المرأة أن تبقى مع زوجها، ولكن بشرط أن يقيم حدود الله عز وجل، وإلا كان الاستمرار في بقاء هذه الحياة مخالفا. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فجاءته وقالت: ما حديث بلغني عنك؟ إنك تلعن كيت وكيت. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت أم يعقوب: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال عبد الله: لو قرأتيه لقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك. فقال عبد الله: ادخلي فانظري. فدخلت أم يعقوب على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءته فقالت: ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنه لو كان لم نجامعها، أي لم نصاحبها وفارقناها بطلاق. فبين ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأته لو ارتكبت معصية الله عز وجل، وهي النمص أو الوشم أو شيئا مما ذكر، أنه لا يبقى معها ولا يبقيها، وأنه يفارقها، لأن حدود الله عز وجل ما عادت مقامة في هذا البيت، فلا يبقى. والمرأة متنمصة ولا يبقى، والمرأة قد ضيعت حدود الله عز وجل وهي ترقص وتغني أو تسمع الأغاني والرقص، هذا كله يفسد الغاية. على ما يقيم الناس البيوت؟ على هذه الغاية. وإلا ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لي امرأة وفي لسانها شيء، أي في لسانها بذاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلقها. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف المرأة الصالحة بقوله: فالصالحات قانتات، أي مطيعات، فحذف المفعول فلم يبين أنها مطيعة لمن، وحذف المفعول في اللغة يفيد العموم، فهي مطيعة لربها ومطيعة لزوجها، فإذا عصت ربها فارقها الرجل كما في حديث ابن مسعود، وإذا نشزت على زوجها فارقها كما في حديث لقيط. ليست الحياة هكذا هي الأصل، لكن الغاية هي الأصل. فالمرأة مثلا تبقى مع الرجل وهي لا تصلي أو تقصر، ومع ذلك يبقى الرجل معها ولا يفارقها ولا يقيم لهذا وزنا، لكن هذه المرأة لو أنها سبت لضربها ولطمها وسبها، لكنهم يضيعون أحكام الله عز وجل. وتبقى المرأة مع الرجل وهو لا يصلي بالكلية أو يدع صلاة الجماعة أو يدع صلاة الفجر. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. والمعنى أنه يحافظ على الصلاة في المسجد جماعة، لا يصلي في بيته فيضيع صلاة الجماعة، ولا يصلي بعد الوقت، ولكن يحافظ حيث ينادى بهن. فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي صلاة الجماعة في المسجد في وقتها من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلو أن الرجل كان لا يصلي جماعة في المسجد لكان ضالا، فهل يأمر الشرع المرأة بالبقاء مع الرجل حال ضلاله؟ ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد علمتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ومن هذه الصلاة صلاة الفجر في جماعة، ولما جعل الناس النكاح غاية قصروا، فينام الرجل بجانب المرأة والمرأة بجانب الرجل حتى ترتفع الشمس، هكذا ضلالا منافقين. ولكن لتبقى الحياة الزوجية، ولو أمسك الرجل امرأة ضالة، ولو بقيت المرأة مع رجل معلوم النفاق، لا يمكن أن يكون دين هكذا أن يجعل الوسيلة غاية، إنما يتزوج الرجل ليقيم أحكام الله عز وجل. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ولفظ مسلم أنها قالت أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها إنها ليست بالحيضة ولكنه عرق فاغتسلي وصلي. دم الاستحاضة دم عرق يركضه الشيطان برجله فينفجر فيظل دم المرأة سائلا لا ينقطع. فماذا تفعل المرأة؟ تتحيض بعادتها ثم تغتسل وتصلي باقي أيامها. قال الزهري فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي أنها لا تصلي. كانت هند مستحاضة وكانت تظن أنه دم حيض فلا تصلي، وهي معذورة عند نفسها بترك الصلاة لأنها حائض، لكنها من شوقها إلى الصلاة كانت تبكي أن دم الحيض منعها من الصلاة. فما بالك بالطاهرات اللواتي لا يصلين، التي يبكي الرجل لتصلي ثم لا تصلي، فإذا أراد الرجل أن يفارقها لم يقبل هذا أبوه ولا أمه ولا إخوانه ولا أبوها ولا أمها، وتبقى المرأة على رغمه تاركة للصلاة. وإذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها لأنه لا يصلي الفجر جماعة أو يترك الصلاة بالكلية أو لا يحافظ عليها لا يقبل الناس، ويحافظون على ماذا؟ على بقاء الزوجية ولو مع المعصية ولو مع مخالفة حدود الله عز وجل. فضرب الله عز وجل قلوب بعضنا ببعض، فاعلموا أن الزواج وسيلة وإنما الغاية عبادة الله عز وجل، وأنه لا يحل للرجل أن يمسك المرأة ولا للمرأة أن تبقى مع الرجل إلا إذا أقيم في البيت حد الله عز وجل، وإلا فإن الزوجية لن تغني عن الناس شيئا. والأمر كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم القيامة يوم الفرار، لا يبقى لا رجل ولا امرأة، كل يقول نفسي نفسي. فلو عاد الناس إلى الغاية الأولى ونظموا عليها حياتهم لصلحت كثير من الأسر. ولو علمت المرأة أنها لو عصت زوجها لطلقت ما عصته. فإنك ترى المرأة اليوم يحلف عليها زوجها بالطلاق أن تنتقم، ثم هي تصر وتابى أن تلبس النقاب، فإذا عرض الأمر على أبويها ما أنصفوه وكانوا مع المرأة، وإذا أراد أن يفارقها كان أبوه عليه وكانت أمه كذلك وكان الناس جميعا. ما الذي نقرره؟ أن يعصي الله من أحب متى أحب، وأن ينفق الرجل على امرأة تعصي، يطعم ويسقي ويكسو، ثم المرأة تعصي بماله وتعصي بثيابه بطعامه وشرابه، ثم إن المرأة تتزين وتتجمل وتتطيب لرجل لا يصلي، لعبد ضال منافق وفيه من المعاصي ما فيه، ثم هي تغازله وتتودد إليه. ولو أن هذا الرجل عقها يوما أو غاضب والديها أو رأته يوما على معصية لها جانب يمسها كالنظر إلى النساء الأجنبيات لفارقته غضبا لنفسها لا غضبا لربها. لكن إذا عصى ما لم تمس المعصية جنابها فليفعل ما يريد وليفعل ما يشاء. ولسان حال الناس، الرجل يحاسب لنفسه وعلى نفسه والمرأة كذلك، ولكن الأمر ليس كذلك. فإن الرجل يحاسب على امرأته وعلى إمساكها، والمرأة تحاسب على بقائها مع رجل هذا حاله. لماذا أيها الإخوة عوقبنا؟ لأن الله عز وجل لم يكن هو المقصود الأول، بل صارت هناك غايات أخرى ومقاصد أخرى يبقى المرء متمسكا بها ولو فرط في الغاية التي لأجلها خلق. فحينئذ فسدت عامة البيوت، ولم يسترح في بيته رجل ولم تنعم في بيتها امرأة، وضرب الله عز وجل قلوب بعضنا ببعض عقوبة. وكما قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فعودوا إلى أنفسكم فاستغفروا ربكم وأقيموا بيوتكم على حدود الله عز وجل، ومن فارق في رضاه فإن الله عز وجل يغنيه، ومن أمسك في سخطه فإن الله عز وجل يشقيه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن هذا الباب مر، وهو محنة جليلة قلما ينجو منها أحد، وذلك أن الناس في الغالب إنما يحرك قلوبهم مقاصدهم. حتى كثيرا من المنتسبين إلى العلم، ولله در الحسن حين قال: لم يبق من العلم إلا غبارات في أوعية سوء. أن يكون مقصود الرجل عبادة الله عز وجل فتلك غاية جليلة، ولكن أغلب الناس إنما معبودهم مرادهم ومقصودهم هواهم، يوالون عليه ويعادون عليه، يحبون لأغراضهم ويبغضون لأغراضهم. فإذا علم العبد أن الطلاق منه ما هو مشروع فوقع، ينبغي أن يحمد فاعله، لأن من أطاع الله عز وجل وفعل ما هو واجب أو مستحب. وقد قال بدر الدين العيني في شرحه لسنن أبي داود في حديث لقيط بن صبرة فيه استحباب أن يفارق الرجل المرأة الفاحشة، فإذا فعل الرجل ما هو مستحب ينبغي أن يعامل معاملة الطائعين لربهم ويعامل بإكرام. لكن الناس لأنهم يوالون لأغراضهم إذا وقع طلاق وقعت خصومة، وقلما يقع طلاق إلا إذا هتكت الأسرار وصار كل أحد. لأننا عرضنا الشرع ابتداء وجعلنا الطلاق كله من باب واحد حرام، وجعلناه مسألة عظيمة. فإذا أراد الرجل أن يفارق ويخرج من هذا الأمر العظيم فإنه يأتي بدوافع عظيمة، فيضطر أن يكذب ويتقول على امرأته في الغالب، أو أن يهتك سرها ويكشف سترها لا مع أبيها وأمها فحسب، لكن مع غالب الناس حتى ينظر إليه الناس نظرة حسنة، لأن المطلق قلما يقدر على الزواج مرة أخرى، وكأنه فعل عارا وشنارا، فليسلم له مقصوده الثاني ويتزوج يهتك سر امرأته وسر أبيها وأمها، حتى ترى عامة الناس يدرون بما على فراش الزوجية، وكذلك المرأة لتخرج من عهدة الرجل تهتك ستره وتفضح أمره بالصدق وهو غيبة، وبالكذب وهو بهتان، وينسى الناس الشريعة بالكلية. فإذا وقع طلاق جاء الفراق والخصومة والسب والنزاع، لا تكاد ترى فراقا على ود، ولا ترى فراقا مع صحبة، ولا ترى طلاقا مع ستر، لكنها سوءات تكشف وفضائح تروى ومغيب يذكر في الناس. لماذا؟ لأن الطلاق صار عند الناس كبيرة، فلا يجد الرجل مخرجا إلا بهذا المخرج. ولو أن الناس رجعوا إلى شرعهم وعلموا أن الرجل لا يطلق إلا لسبب، وقد يكون السبب في نفسه كعدم القبول، كما في حديث ثابت وحديث فاطمة، وأنه لا ينبغي أن يسأل الناس عن السبب. لو رجعنا إلى الشرع لوقع الطلاق مع دوام الصحبة والعشرة والألفة، مع الستر والرعاية. لكن خذ مثالا، قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، ثم قال: من جملة المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين. لكن إذا ماتت المرأة جاز له أن يتزوج بأختها، وإذا طلقها جاز له أن يتزوج بأختها، فهل هذا سمع في العالمين؟ هل إذا طلق الرجل امرأة يقدر على الزواج بأختها؟ لا يقدر، لأنهم لا يطلقون إلا بخصومة وفحش، إلا بسب ولع، إلا بفضائح، فمن ذا الذي يقبله؟ وهل تقبل الأخت المطلقة أن تقبل أختها الزواج من زوجها الذي فارقها؟ لا يقبلون، ولو علموا أنه شرع الله عز وجل، ولو علموا لا يقبلون، ولو قبلت لربما خاصمتها أختها المطلقة أبد الدهر، مع أنه الشرع. فقل هذا لأصحاب الميادين المعتصمين على الشريعة، تلك هي الشريعة. هل نصرت في أنفسنا ليولي الله عز وجل علينا من نحب؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هل ترى أن الشريعة فحسب في قطع يد السارق وباقي الحدود؟ أليس هذا من الشريعة؟ هذا من الممكن أن يقع؟ لا يمكن، إلا في النادر جدا. لماذا؟ لأن الطلاق صار كالأمر الإد عند الناس، فلا يقع إلا على أفحش صورة تكون، حينئذ وقد تقطعت المودات وسقطت الحرمات، لا يقدر الرجل أن يعاود نفس البيت لينكح أخت المطلقة، ولو فعل لا يستقبله أبوها ولا أمها، ولا تقبل الأخت ولا أختها. وهذا بكل أسف يعني أن محرك العباد نفوسه. أنت إذا غضبت لا تقيم لأحد وزنا، إذا غضبت سبب لا تقيم لأحد حرمة، وإذا رضيت باركت. وقد روى ابن قتيبة في كتاب المجالسة عن سفيان الثوري أن موسى عليه السلام قال: ثلاث من استكملهن وكن فيه فقد استكمل الإيمان، من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، ومن إذا قدر لم يأخذ ما ليس له. فانظر إليهم حين يتزوجون، ترى المودة والابتسامات والكلمات الطيبات لأنهم رضوا. فانظر إليهم إذا وقع الطلاق، لا ترى إلا عبوسا وسبا وكلمات قارصة. حتى إنك ترى الرجل إذا غضب المرأة واحتكم إلى أبويها قلما ينصره هؤلاء، دائما يأتي الرجل مع ابنته والمرأة مع ابنتها. أين من يقصدون وجه الله؟ من يحكمون على ذويهم وبناتهم وأنفسهم؟ صار قدر المرء هو حياته وقصده، ولا تغتر بذي لحية ولا بغبرات علم. إن التوحيد الشديد، إن سلامة القلب لا يعدلها شيء. ومن لنا بسلامة القلب؟ من لنا أن تحب لربك وأن لا تغضب فتصير كالليث إذا غضبك الناس وتنقصوك وطعنوا فيك، صرت كالليث تهجم بكل حجرة ومدرة، وإذا باركوك وأثنوا عليك خرج من فمك كل كلام عطر. طيب، أين من يحب لربه فلا يحركه مدح مادح ولا جرح قادح؟ هذا في الناس نادر، وهذه هي المحنة الكبرى. إن الإسلام سلامة القلب لله عز وجل، فالطلاق محنة تكشف القلوب. إذا غاضب الرجل المرأة وفارقها وهو غضوب لم يرع لله حرمة، فولج باب الغيبة وباب البهتان وباب كشف السر. لماذا؟ لأنه غضب، لأنه أهين، لأن المرأة طلقت فغضبت، طلقت فغضب ذووها، ماذا يفعلون؟ لا يقيمون لأحد حرمة، يهتكون ستر الرجل ويفضحون أمره ويكشفون مغيبه، ولا يذكر في مجلس إلا طعنوا فيه. وهكذا صارت حياتنا، لأنفسنا نوالي وفيها نعادي، ولها نمدح وفيها نذم. وصار الذي يقصد وجه الله عز وجل كالكبريت الأحمر، بل هو أندر، لكن هم المقصودون وهم المعنيون بكل فضيلة، وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، هم الذين رضوا عن ربهم ورضي الله عز وجل عنهم. وأما الذين يقصدون أنفسهم ويعملون لها فهؤلاء في واد، وأهل الاستقامة العليا في واد آخر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،
ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.